أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: كقول الآخر، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. كان الكلام وما زال في بيان التعقيد المعنوي، وذكرنا أن التعقيد المعنوي هو ألا يكون انتقال الذهن، ألا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازم المعنى الأول وهو المراد من اللفظ، ألا يكون هذا الانتقال ظاهرا، ألا يكون هذا الانتقال ظاهرا، ألا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازم المعنى الأول والمراد من اللفظ ظاهرا، يعني ألا يفهم، ألا يفهم المعنى بسرعة، بل يحتاج إلى تريث، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى توقف. والسبب في ذلك أنه تذكر ملزومات بعيدة تحتاج إلى وسائط كثيرة مع خفاء القرائن. حال عليكم السلام طلوع. على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس السابق، الآن نتحدث عن المثال الذي ذكره المصنف للتعقيد المعنوي. المثال هو قول الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. محل الكلام إنما هو في الشطر الثاني في عجز البيت: وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. الشاعر في هذا المقطع أصاب في شيء وأخطأ في شيء آخر. أخطأ من الجهة البلاغية، أخطأ من الجهة البلاغية، لأن كلامه وقع فيه تعقيد معنوي، وقع فيه تعقيد معنوي، فيمكننا أن نقول عنه أنه أخطأ لأنه لم يجري على وفق استعمالات البلغاء، لم يجري على وفق استعمالات البلغاء، فهو أصاب في شيء وأخطأ في شيء آخر. أصاب في جعل سكب الدموع كناية عن الحزن والكآبة، كناية عن الحزن والكآبة، يعني الحزن لازم وسكب الدموع ملزوم. هو أطلق الملزوم وأراد اللازم، انتقل من الملزوم إلى اللازم، هذه كناية، وهي كناية واضحة بينة. الإنسان لما يسمع بسكب الدموع ينتقل ذهنه مباشرة إلى الحزن، صحيح، ينتقل إلى الحزن، فهو أصاب في هذا، أصاب في هذا. لاحظوا: وتسكب عيناي، أراد أنه حزين، أراد أنه حزين، لأن سكب الدموع يلازمه الحزن، فهو انتقل من سكب الدموع إلى فراق الأحبة والحزن، إلى فراق الأحبة والحزن. والمستعمل عادة وعرفا هو هذا المعنى، تقول مثلا أبكاني الدهر. أبكاني يعني ماذا؟ يعني أحزنني، أحزنني. واضح؟ أبكاني الدهر يعني أحزنني. البكاء وسكب الدموع ينتقل منه إلى ماذا؟ إلى الحزن. تقول أضحكني الدهر، أبكاني الدهر وأضحكني، يعني أحزنني وأسرني. صحيح؟ الضحك ينتقل منه إلى المسرة. أما البكاء ينتقل منه إلى الحزن. سكب الدموع ينتقل منه إلى ماذا؟ إلى الحزن. فهو جعل سكب الدموع كناية عن الحزن، كناية عن فراق الأحبة. فبدلا من أن يقول أنا حزين قال أنا سكبت الدموع، هذا تعبير كنائي، وتسكب عيناي الدموع، تعبير كنائي بليغ. هو أصاب في هذا، أصاب في هذا، لكنه أخطأ في شيء آخر، وهو أنه جعل جمود العين كناية عن الفرح والسرور، جمود العين كناية عن الفرح والسرور. هذا غير واضح، غير ظاهر، هذه الكناية غير واضحة، غير ظاهرة. لاحظوا الكناية الأولى لا إشكال فيها، جدا واضحة بينة، جدا واضحة بينة، سكب الدموع كناية عن على الحزن. أما جمود العين يعني يبس العين، يعني أن لا يكون في العين دموع، هذا ينتقل منه إلى ماذا؟ ينتقل منه إلى الفرح والسرور. هذا غير واضح، هذا غير واضح. هو أراد من الجمود، أراد منه الفرح والسرور، أراد منه الفرح والسرور. نقول هذا الذي أراده الشاعر هذا ليس ظاهرا، ليس بينا، هذا يحتاج إلى وسائط حتى يفهم، حتى يفهم. الانتقال من جمود العين إلى الفرح والسرور هذا انتقال ليس ظاهرا، هذا يحصل بعد التروي والتأمل والتفكر، لا يحصل بسرعة. فإذا في الكلام تعقيد معنوي، تعقيد معنوي، لأن الجمود التفتوا ينتقل منه إلى أي شيء؟ إلى بخل العين بالدموع وقت الطلب منها الدموع. أنت لما تطلب منها الدمع هي تبخل عليك، أنت متى تطلب منها؟ وقت الحزن. صحيح؟ وقت الحزن لما تطلب من العين الدمع هي تبخل عليك. فأنت لما تقول، التفت معي، لما تقول عيني جامدة، عيني جامدة، يعني كان هناك ما يوجب أن تجود بالدمع وطلبت منها ذلك ولكنها بخلت علي، كانت بخيلة. واضح؟ فالجمود ينتقل منه إلى بخل العين بالدمع وقت الحزن وقت طلب الدمع منها. أما أن ينتقل من جمود العين إلى الفرح والسرور هذا بعيد، هذا بعيد. لذلك إذا أردت أن تدعو على إنسان بالفرح والسرور لا تقول له لا زالت عينك جامدة، تقول له لا أبكاك، لا أبكى الله عينك، لا أبكى الله عينك. أما إذا قلت له لا زالت عينك جامدة، هذا دعاء عليه بالحزن لا دعاء له بالفرح والسرور. لا زالت عينك جامدة، يعني أن تكون أنت في حالة حزن ولما تريد أن تبكي فعينك تكون بخيلة، يعني أنت في حزن فلما أدعو عليك بالحزن أقول لا زالت عينك جامدة، واضح؟ أما إذا أدعو لك بالفرح والسرور ماذا أقول؟ أقول لا أبكى الله عينك. الآن الشاعر استعمل الجمود وأراد الفرح والسرور، استعمل الجمود وأراد الفرح والسرور، نقول هذا مراد المراد مراد الشاعر، هذا ليس ظاهرا، ليس واضحا، ليس بينا. فالانتقال من جمود العين إلى الفرح والسرور هذا انتقال بطيء غير ظاهر غير بين، فها هنا تعقيد معنوي، ها هنا تعقيد معنوي. الآن إن قلت قلت، إن قلت قلت، التفت، إن قلت ماذا، إن قلت ماذا، التفت معي. الملازمة في الحقيقة، الملازمة في الحقيقة، نحن التفتوا جيدا قبل إن قلت، لابد أن نركز على أمر، هذا الأمر بعد واضح ذكرناه في الدرس السابق، الآن نذكره. نحن كلامنا في التعقيد المعنوي في المعنى الأصلي الأول والمعنى المجازي أو الكنائي، صحيح؟ الكناية قلنا معناها الانتقال من الملزوم على مبنى المصنف، من الملزوم إلى اللازم، إلى اللازم، جيد؟ فهنا ماذا نقول؟ هنا توجد كناية لكنها غير ظاهرة غير بينة، صحيح؟ فإذا هناك لازم وملزوم، عندنا لازم وملزوم، الملزوم هو الجمود، اللازم هو الفرح والسرور، هناك ملزوم ولازم. اللازم بحسب الشاعر هو، بحسب استعمال الشاعر هو الفرح والسرور، الملزوم هو جمود العين. الانتقال من الملزوم وهو جمود العين إلى اللازم وهو الفرح والسرور هذا غير ظاهر، لذلك ها هنا يوجد تعقيد معنوي. إن قلت كيف تكون هناك ملازمة بين الفرح والسرور وجمود العين، هذا الإشكال يأتي، كيف يكون هناك ملازمة بين جمود العين وماذا؟ بين جمود العين والفرح والسرور. الملازمة واضحة بين ماذا وماذا؟ بين جمود العين وبين بخل العين بالدم، صح؟ جمود العين يدل على أنها بخيلة، نعم، ملازمة جدا واضحة، وقت الطلب منها، وقت الحزن تطلب منها الدم لكن تكون بخيلة، واضح الملازمة؟ ملازمة واضحة بين ماذا وماذا؟ بين الجمود وبخل العين بالدمع وقت الحزن. أما أن تكون هناك ملازمة بين جمود العين والفرح والسرور فهذا ليس ظاهرا ليس واضحا، فما هو الجواب عن ذلك؟ وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى التفتوا، أنت الآن تقول هنا يوجد تعقيد معنوي، تعقيد المعنوي أن تستعمل ملزوم بعيد، وهذا الملزوم البعيد يحتاج إلى ماذا؟ وساط كثيرة والقرينة خفية، صحيح؟ والقرينة خفية. هذا كيف يطبق على هذا المثال؟ هذا المعنى، هذا المعنى كيف يطبق على جمود العين والفرح والسرور؟ هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى توضيح، التفتوا جيدا. الآن نبين الملازمة وبالأثناء تتضح الوساطة، تتضح الوساطة البعيدة، وأن القرينة أيضا خفية، القرينة خفية. نقول جمود العين يعني يبس العين، العين يابس صحيح. جمود العين استعمل في بخل العين بالدم، في بخل العين بالدم وقت الحزن، وقت الحزن جيد. فاستعملت جمود العين في بخل العين بالدمع وقت الطلب منها، يعني وقت الحزن. فإذا التفتوا معي، الجمود استعمل في ماذا؟ انتقل منه إلى أمر مقيد، إلى أمر مقيد. بخل العين مطلقا لو بخل العين وقت الحزن، وقت الحزن يعني العين كانت بخيلة وقت الذي طلبت منها، طلبت منها الدم يعني وقت الحزن، وقت الحزن جيد. هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ استعمال مجازي، استعمال مجازي. استعمال الجمود في بخل العين وقت الحزن بالدم هذا استعمال مجازي، مجاز مرسل يسمى، مجاز مرسل علاقته اللزوم وال يعني اللزوم، هكذا نقول لزوم، لأن جمود العين يلزمه ماذا؟ يلزمه بخل العين. جيد. إذن أولا استعملنا معي استعملنا الجمود في بخل العين وأردنا بخل العين بالدمع وقت الحزن، هذا رقم واحد. وهذا الاستعمال استعمال مجازي، مجاز مرسل ذكرنا سابقا، هذا يأتينا مرارا وتكرارا. من الآن اعرفوا هذا، أن المجاز على قسمين، مجاز مرسل ومجاز استعارة. المجاز الاستعارة علاقته المشابهة، هناك مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، واضح؟ كل مجاز لابد له من علاقة. المجاز إذا كانت علاقته المشابهة يسمى استعارة، يسمى استعارة. تقول رأيت أسدا في الحمام، هذا مجاز استعارة، لأن الرجل الشجاع يشبه الحيوان المفترس بالشجاعة، يشبه هناك مشابهة، هذا مجاز ماذا؟ مجاز استعارة. أما إذا كانت العلاقة غير المشابهة، علاقات المجاز كثيرة، السببية، الحالية والمحلية، اللزوم إلى غير المشابه، يسمى مجاز مرسل. هذا تحفظ من الآن، هذا تفصيله في علم البيان، لكن يحفظ هذا، أن المجاز إما مجاز مرسل وإما استعارة. جيد. أولا استعمل، التفتوا معي، استعمل ماذا؟ استعمل جمود العين في بخل العين بالدمع وقت الطلب، وقت الحزن. ثم استعمل، التفتوا جيدا، استعمل الجمود في بخل العين مطلقا، في بخل العين بالدمع مطلقا. استعمال الأول ماذا؟ التفتوا معي، لاحظوا التنقل، راح يصير عندنا تنقل، تنقل راح يصير عندنا تنقل. إذا تتذكرون في الدرس السابق في زيد كثير الرماد صار عندنا تنقل من واسطة إلى واسطة، الآن هنا أيضا يحصل عندنا تنقل من جمود العين إلى بخل العين بالدمع وقت الحزن. ثم استعمل الجمود الذي هو بهذا المعنى في بخل الدم بالعين مطلقا، مطلقا يعني في وقت الحزن وفي غير وقت الحزن. هي الآن العين العين صارت بخيلة مطلقا. إذا كان هناك طلب منها أن تعطي الدم تمنح الدم، وقت الحزن لا تعطي، في غير وقت الحزن أيضا لا تعطي، صارت بخيلة مطلقا. فاستعمل الجمود في بخل العين التفتوا، بالدمع مطلقا أيضا استعمال مجازي، علاقته الإطلاق والتقييد، علاقته الإطلاق والتقييد، علاقته الإطلاق والتقييد، لأن جمود العين بحسب الانتقال الأول قلنا جمود العين يستعمل في ماذا؟ مقيد، استعمال في طلب الدم منها وقت الحزن، فمقيد بماذا؟ بوقت الحزن. هذا استعمل في المطلق وهو البخل مطلقا وقت الحزن وفي غير وقت الحزن. جيد، هذا الانتقال الثاني. ثم انتقلنا من بخل العين بالدمع مطلقا، العين البخيلة بالدمع مطلقا، يعني العين فيها دمع أو لا؟ ليس فيها دمع. متى لا يكون في العين دمع؟ إذا كان يوجد ماذا؟ إذا كان يوجد فرح وسرور. فكنا التفتوا، شوف التنقلات، التنقلات، كنا بجمود العين الذي أريد به بخل العين مطلقا عن الدم، كنا به عن ماذا؟ عن الفرح والسرور. إذن أولا احتجنا إلى وسائط، وهذه الوسائط أكثر من واسطة، والقرينة المشكلة خفية، القرينة، القرينة ليست ظاهرة، ليست واضحة، القرينة ماذا؟ خفية. وهذا لاحظوا الآن، هذا يحتاج إلى تأمل، تفكر. لهذا أنا بيّنت هذا المطلب بهذه الطريقة حتى يتضح أن هناك واسطة وأن هناك قرينة خفية وهناك لازم وملزوم. فإذن جمود العين ملزوم، لازمه الفرح والسرور، لكن بهذه الوسائط، بهذه الوسائط التي بيّناها. واضح إن شاء الله؟ الآن نطبق العبارة. قال المصنف، نقرأ عبارة المصنف أولا: وإما في الانتقال كقول الآخر. التفتوا، لماذا قال كقول الآخر؟ لماذا لم يقل كقوله؟ إذا قال كقوله يرجع الضمير إلى فرزدق، إلى الفرزدق، والفرزدق ليس قائلا لهذا البيت، واضح؟ لذلك اضطر أن يقول الآخر كقول الآخر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. قال: فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع، فإن الانتقال، هذا التعليل، تعليل لأي شيء؟ تعليل لحصول التعقيد المعنوي. فإن الانتقال من جمود العين إنما يكون إلى بخلها بالدموع، صحيح؟ الانتقال يكون من جمود العين إلى بخلها بالدموع وقت الحاجة، وقت الطلب، لا إلى ما قصده الشاعر من السرور والفرح. هذا الذي ذكره المصنف. قال الشارح: كقول الآخر وهو عباس بن الأحنف، ولم يقل المصنف ولم يقل المصنف كقوله، أي افترض بين قوسين صغيرين، كقوله، لم يقل كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق، لأنه ذكر الفرزدق فيما سبق. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب. الآن صار خلاف أنه تسكب أو تسكب، بالنصب منصوب هذا الفعل أو مرفوع؟ الشارح يقول الصحيح بالرفع، قال بالرفع. بالرفع توجيه ذلك، قال يعني توجيه ذلك أن تسكب معطوف على مجموع سأطلبه، سأطلب مرفوع وتسكب، وتسكب لاحظوا، فمعطوف والمعطوف على المرفوع ماذا؟ مرفوع، معطوف على المرفوع مرفوع، سأطلب مرفوع والمعطوف عليه يكون مرفوعا، تسكب معطوف عليه. قال بالرفع وهو الصحيح، وهو الصحيح وليس الصحيح النصب. لماذا صحيح؟ التفتوا، لأنه ثبت بالنقل الصحيح، لأنه ثابت، الرفع ثابت بالنقل الصحيح، وهو الرواية الصحيحة المبني عليها كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز. هذه الرواية التفتوا ثابتة عند الشيخ عبد القاهر، يعني رواية هذا البيت بالرفع، بالرفع واضح كلام الشيخ في دلائل الإعجاز مبني على ماذا؟ مبني على الرفع. هذا من جهة، من جهة أخرى أن المعنى الذي سيذكره الشارح ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع الرفع، لا ينسجم مع النصب. لهذا قال وهو الصحيح، وبالنصب وهمون غلط، وبالنصب غلطون. قال عيناي الدموع لتجمدا، نعم، جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن، يعني سكب الدموع كناية عن الحزن، وأصاب في ذلك، أصاب في ذلك، لأن هذا المعنى يفهم بسرعة، سرعة فهم هذا المعنى، أنه لما تقول سكبت، سكبت عيني، عيناي الدموع، ماذا يفهم السامع؟ أنك ماذا؟ حزين، أنك حزين. صحيح في بعض الأحيان سكب الدموع يكون لأجل الفرح، صح؟ في بعض الأحيان الإنسان لما يفرح تسكب عيناه الدموع، لكن هذا نادر وقليل، سكب الدموع عادة يكون للحزن، صحيح؟ قال وأصاب في ذلك، لكنه أخطأ، أخطأ في نظر البلغاء، لأنه خالف استعمالهم، لأنه خالف استعمالهم. البلغاء لا يستعملون الجمود في الكناية عن الفرح والسرور، لا، قال في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي من الفرح والسرور، هذا ليس تاما. قال فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع، لاحظوا، لاحظوا القيد الذي أتى به الشارح، حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن، يعني وقت الطلب، وقت الطلب، وقت الطلب منها الدم. قال لا إلى ما قصده من السرور، السرور متى يحصل؟ الحاصل بالملاقات، نقطة، انتهى الكلام، انتهى الكلام. واضح محل الشاهد في هذا البيت. الآن الشارح لتأكيد المطلب يأتي بماذا؟ بمعنى البيت، بمعنى البيت، وهذا على غير عادته، الشارح ليس عادته في هذا الكتاب أن يبين معنى الأبيات، كما إن شاء الله نرى ذلك في المطالب اللاحقة. قال ومعنى البيت، إني اليوم، إني اليوم، التفتوا، إني اليوم يتحدث عن اليوم، لذلك سأطلب، هذه السين ليس للاستقبال وإنما لمجرد التأكيد، مجرد عن معنى الاستقبال، السين تعرفون السين وسوف حرفا تنفيس صحيح؟ يعني استقبال. فهنا سأطلب يعني متى يطلب؟ في المستقبل؟ لو الآن. إذا الآن يعني ما صار استقبال، ما صار استقبال. الشارح أراد ماذا؟ أراد مجرد التأكيد، لم يرد الاستقبال. بدليل ماذا؟ بدليل المعنى الذي ذكره الشارح. لاحظوا إني اليوم، اليوم اليوم أطيب نفسا بالبعد. لاحظ أطيب نفسا بالبعد والفراق وأوطنها على مقاسات الأحزان والأشواق. هذا بالبعد، هو الآن يتحدث عن نفسه بالبعد، أنه يطيب بالبعد والفراق ويتحمل وأوطنها على مقاسات الأحزان والأشواق، وأتجرع غصصها وأتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع من عيني. كل هذا لأجل أي شيء؟ لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم. سأطلب بعد الدار عنكم. لماذا؟ لتقربوا. قال لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول وتسكب عيناي الدموع لتجمدا لتجمدا. فإن الصبر مفتاح الفرج، ولكل بداية النهاية، ومع كل عسر يسرا. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز في البلاغة. لما نقول قال الشيخ، فالمراد من الشيخ الشيخ عبد القاهر الجرجاني. واضح؟ في الفقه لما يقولون قال الشيخ ينتقل الذهن إلى الشيخ الطوسي. في الأصول لما يقولون قال الشيخ، الشيخ الأنصاري. واضح؟ هنا لما نقول قال الشيخ، مراد بالشيخ هو عبد القاهر الجرجاني. قال وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز. ثم يقول وللقوم ها هنا كلام فاسد أوردناه في الشرح. كلام فاسد أوردناه في الشرح، يعني هناك بعض الكلام، بعض التفصيلات التي ذكرت في هذا المطلب الشارح يعبر عنها بالفاسدة. يقول من شاء فليرجع إليها في المطول. المطول يعبر عنه بالشرح، هذا أكثر من موضع يتكرر منه ذلك. يقول ذكرناه في الشرح، أوردناه في الشرح، فمن شاء فليرجع إلى هناك. جيد، الآن هذا المطلب واضح. إلى هنا تحصل لدينا أن فصاحة، التفتوا، فصاحة الكلام هي خلوصه من ماذا؟ من ضعف التأليف بعد، ومن نعم تنافر الكلمات، ومن التعقيد، ومن التعقيد مع فصاحة الكلمات. هناك قول آخر يقول يجب الاحتراز عن أمرين آخرين بالإضافة إلى هذه الأمور الثلاثة. هذان الأمران هما كثرة التكرار وتتابع الإضافات. ففصاحة الكلام على هذا تكون ماذا؟ تكون هي خلوص الكلام من ضعف التأليف، تنافر الكلمات والتعقيد، وكثرة التكرار وتتابع الإضافات. فالأمور التي يجب أن يحترز عنها كم؟ خمسة وليست ثلاثة. المصنف يقول في هذا نظرون، هذا ليس بصحيح. الأمور التي يحترز عنها إنما هي ثلاثة وليست خمسة. لاحظوا، قال قيل فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات، كقوله. هذا إن شاء الله يأتي إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.